الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، أيها الكرام المسلمون، تقبل الله منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم آمين. هذا هو الدرس الثاني في سلسلتنا الكريمة المباركة إن شاء الله تعالى، والتي تحمل عنوان سلسلة يزكيهم ويعلمهم. وأهدف من خلال هذه السلسلة الكريمة إلى ترسيخ أصل من الأصول غاب في زماننا، ألا وهو ترسيخ فكرة المؤدب وترسيخ فكرة التربية، التي ولشديد الأسف فقدناها في الفترات الأخيرة، فنتج عنها ما نتج من الفوضوية والتشتت وضياع الجهود. وهذا لعمر الله تعالى أمر خطير يحتاج من كل ذي لب وعقل أن يتداركه، لا سيما في هذه الفترة الحرجة التي يمر فيها عالمنا السني بأخطر أنواع الضعف. وأردت أن أستأنف المسيرة في مجلسنا الثاني لأبرهن لإخواننا الجالسين حول قضية التربية وأهميتها. في المجلس الفائت تكلمت مع الإخوة حول قضية التربية، لماذا؟ وأظن ذكرنا تقريبا 12 سبب. هذا المجلس هو بمثابة أيضا المدخل والمقدمة الذي أرجو أن ننتهي منه لندخل مباشرة إن شاء الله تعالى في المزمع عقده، وهو التعليق على الرسالة المباركة التي نرجو الله أن يوفقنا للانتفاع بها. نقول أن التربية من الخطوط الرئيسية لبعث الأمة الإسلامية، حيث لا يستطيع أحد أن يتصور أمة صالحة كاملة إلا بتصور جماعة لها عقيدة واحدة ومنهج واحد في الحياة، وبهذا تتحدد مقومات الأمة على النحو التالي: الجماعة والعقيدة والإيمان والمنهج التشريعي. أما الأفراد المسلمون فهم كثير، والحمد لله الأمة مليانة مسلمين، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ اسمها أمة مسلمة، يعني كل الناس دي الأصل أنهم ثبت لهم الإسلام بيقين ولا ينتفي عنهم بمجرد الشك أو الظن أو الريب. فالأفراد المسلمون فهم كثير والحمد لله، فهم يعدون بمئات الملايين، ولكن حالهم واضح لكل ذي بصيرة. وأما العقيدة الواحدة فموجودة باقية، ولكنها تحتاج إلى أمرين: الأمر الأول تحتاج إلى تخليصها مما علق بها عبر القرون من الانحراف والتأويل السخيف المشوه لحقيقتها والخرافة التي أفسدت حقيقتها. العقيدة يا أخوانا تم إفسادها عن طريق البدع والشركيات، ولهذا لابد من تخليص هذه العقيدة مما علق بها من بدع وشركيات ومحدثات. كذلك الأمر الثاني نقلها من بين الآيات والأحاديث وبطون الكتب إلى الصدور، فليس المطلوب أن تكون هذه العقيدة مستورة في الورق ومكتوبة بالمداد، وإنما المطلوب أن تتحول هذه العقيدة إلى واقع عملي، ولن نصل إلى هذا الواقع إلا إذا تحولت العقيدة المكتوبة إلى عقيدة مرئية يراها الناس في حيواتنا وفي سلوكياتنا وفي أقوالنا وأفعالنا، فلا نصدر إلا عن معتقد راسخ. هذا هو، هذا هو. إذن يا إخوة، العقيدة لا بد من تخليصها، ولا بد وأن تتحول من مجرد عقيدة مسطورة في الكتب والكراريس إلى عقيدة مرئية منظورة، لتكون بإذن الله تعالى سبيلا لتحقيق الواقع الحياتي المعايش. أما المنهج فموجود أيضا وهو باق إلى يوم القيامة، ولكنه يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول تنقية هذا المنهج من البدع والانحراف والتأويل. الأمر الثاني وضع هذا المنهج موضع التنفيذ. وطبعا كلمة منهج دي إن شاء الله هنعرف معناها ودلالتها، ويعني يعني كل ما يتعلق بهذه اللفظة إن شاء الله تبارك وتعالى، ونحن نعلق على الكتاب المجمع عقده إن شاء الله تعالى. يبقى لا بد من وضع هذه الخطوط الرئيسية أمام أعيننا، إيجاد الفرد المسلم الصالح المؤمن الذي يتحلى بالعلم النافذ والبصيرة النافذة. من خلال العلم ده هيعمل غربلة لكل العلوم الشرعية اللي يصفيها من البدع والمحدثات والدخيل، واخد بالك، والموروثات التي ورثها الناس جيلا فجيلا ولا تمت للإسلام بصلة، واخد بالك انت ازاي. وبعد كده يربي نفسه، ثم بعد ذلك يدعو غيره ليوجد المجتمع المسلم الذي يرتضي الله تبارك وتعالى مسيرته ويباركها سبحانه وتعالى. والتربية تحتاج إلى صبر. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالاقتداء والاهتداء برسول الله واجب في كل الأحوال وفي جميع القضايا، والتماس البركة والعزة لا تكون إلا في هديه المبارك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولننظر كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة المباركة، وكيف انتقل بها من مرحلة إلى مرحلة حتى جاء نصر الله تبارك وتعالى والفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا. هل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة الكريمة له صلى الله عليه وسلم بالصدام مع الجاهلية في فترة الاستضعاف وقلة العدد والعدد؟ هل فعل النبي ذلك؟ يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة استشار الصحابة في بداية الدعوة، وبدل من النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة راح عامل إيه؟ قال لهم لا، إحنا بقى إيه معانا الحق، خد بالك انت ازاي، يلا يا رجالة عليكم بالمواجهة المسلحة مع الجاهلي. هل فعل النبي ذلك؟ لا، النبي ما عملش كده. طب ليه؟ ايه رأيك؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدر الوضع الذي هو فيه، ولهذا كانت تربية الصحابة في مكة تختلف عن تربيتهم في المدينة. في فترات الاستضعاف التربية لها قوانين علشان يحدث نوع من أنواع الثبات. في أوقات جني المغانم بقى اللي هي في أوقات الرخاء والتمكين بيبقى في نوع تاني من التربية، واخد بالك. ففي أوقات الاستضعاف ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أمر أصحابه بكف الأيدي وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، أي بالتربية بالعبادات والصبر على الضيق وتحمل الأذى والاستهزاء والتعذيب والتكذيب. قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ها وأقيموا الصلاة، اللي هم مين؟ الصحابة رضي الله تعالى عنه. وقال تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه أهل يثرب ليلة العقبة أن يميلوا على أهل منى فيقتلوهم، فقال: إنا لم نؤمر بذلك. محدش فينا أمر بإيه؟ بهذا الذي قيل. وكانت الفترة المكية فترة تربية وإعداد ونشر للدعوة وتحمل لكل ألوان الأذى، حتى صار الصحابة ببركة تربية النبي صلى الله عليه وسلم ملوك الدنيا وقادتها وسادتها، كما أنهم كذلك ملوك الإيه؟ الآخرة. هذا الكلام يا إخوة هام جدا، وهذا يعلمك فقه الاستضعاف وفقه التمكين. هناك رسالة جميلة، يا ليت إخواننا جميعا يطالعونها، يقال لها: واقع المسلمين بين الاستضعاف والتمكين، لأبي فهر أحمد سالم. وهي رسالة جميلة، يعني أنا طبعا لي تحفظات على حاجات كثير الأخ أحمد بيعملها، ولكن أنا أتكلم إنصافا. هذه رسالة، رسالة هامة جدا، وأنت بحاجة إلى أن تتعلم الفارق بين أوقات الاستضعاف وأوقات التمكين. لابد أن نتعلم هذا الفقه وأن نطبقه، علشان الأخ يستطيع أن هو يتفهم هذا الواقع ويستطيع التعامل معاه، ما يصابش بصدمة. وصلت؟ عشان أنت بعض الناس متعود على الرحرح، متعود على فكرة الرحراحة، ومتعود بقى على انه كان مثلا ايه بيقعد يخطب، واخد بالك، بيبقى قاعد تحت رجله الاف. طيب ده في اوقات الايه؟ الرخاء، واخد بالك. وفي اوقات إيه؟ لما كانت الدعوة يعني ايه ما كانش فيها مواجهات مع الدولة، بل كانت الدولة احيانا بتايه هي التي تقنن هذا الامر وتساعد على ترتيبه وتيسره لأسباب ليس هذا وقتها، لكن بالك أنت إزاي. ولكن أنت الآن في الدنيا مقلوبة، يعني إيه؟ أنت تعيش في حالة أخرى. طيب هل هذا الواقع سينسحب عليه الواقع الماضي؟ لا طبعا. أنا كنت أتابع على اليوتيوب منذ يومين شيئا كده أبكاني بجد فعلا، يعني بتابع أحد شيوخنا الكبار، وكان قد خطب في سنة 2011 بعد أحداث 2011 في مسجد النور، صلى خلفه قرابة المليون. أنت مش مصدق المنظر ده، يعني إيه؟ منظر رهيب، ومنظر فعلا 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 فيه عزة الإسلام فعلا. وتشوف الوقت، ولشديد الأسف يعني ما آل إليه أمر الإسلام وأهله. يعني فأنا عايز أقول يا إخواننا إن الدعوة بتمر بمنحنيات، كل حاجة في الدنيا بتمر بالمنحنيات دي، منحنى بيحصل فيه هبوط وسفول، وبعد الهبوط والسفول بيحصل إيه؟ بداية العلو، علو 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 لغاية أعلى نقاط العلو. يبقى حينما نصل إلى أعلى درجات السفول، هذه ستكون بداية العلو. أخذتوا بالكم النقطة اللي بقولها دي؟ يعني إيه؟ لما بيحصل إن المنحنى يوصل لآخر درجة، آخر نقطة في السفول، دي ستكون بداية في العلو، ودي قاعدة مضطردة في زماننا وفي كل زمان. كده أخذتوا بالكم اللي أنا بقوله؟ فدي نقطة هامة جدا. يبقى الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد. فلا ينبغي على القائمين على جماعات الدعوة للدين المتين أن يهملوا التربية أولا، وأن يعتبروا الوقت الذي يبذل والجهد الذي ينفق في التربية لا فائدة فيه ولا عائدة، استعجالا للنتائج ورغبة في سرعة قطف الثمار، فيسلكون من الطرائق ما يخالف ما مضى عليه سيد الخلائق. ومن نظر بعين الإنصاف متجنبا لاعتساف يرى أن مثل هذه الطرائق لا تثمر إلا الفتن والويلات والانتكاسات للدعوة الإسلامية، وكذلك لهؤلاء الأفراد الذين لم يأخذوا حظهم من التربية، وقد ينحرف كثير منهم عن الصراط المستقيم. ولهذا قال الإمام مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه إيه؟ أوله. إذن التربية هي السبيل الأكيد، مش هقول السبيل الوحيد، ولكن السبيل الأكيد الذي يؤدي إلى ما يصبو إليه أهل الإسلام من النجاح. لأن لا يمكن، أظن إحنا في مصر هنا لنا تجربة محتاجين إن إحنا نتعلم منها. المفروض إن الناس كانت وصلت في 2010 لتمدد دعوي كبير، حصل ولا لأ؟ أنت كنت مثلا تحضر عند أي شيخ من المشايخ اللي هم الكبار، لا سيما المشايخ الثلاثة المعروفين في مصر، لو يتقال مثلا إن الشيخ الحويني هيخطب جمعة في مدينة المنصورة، إيه اللي يحصل في مدينة المنصورة؟ الله أكبر ولله الحمد، تتحول إلى المدينة المنورة أو مكة، وما شاء الله لحى وقمصان قصيرة وانقب، وفيه يا جماعة مين اللي فتح النور مش مين اللي قفل النور بقى؟ أي ده؟ لما حصل اللقاء اللي هو أول لقاء للشيخ، لو الإخوة فاكراه في المنصورة، كان في الجمعية الشرعية، اللي هو لما جه بعد 2011، بعد أحداث 2011، شارع بورسعيد اللي هو أكبر شارع في مدينة المنصورة، احنا معلش بنكلم بقى الناس اللي بتشوفنا على الإنترنت، ده من أكبر شوارع إيه؟ مدينة المنصورة. والجمعية الشرعية فيه هو أكبر مسجد جامع في مدينة المنصورة، يسع ما يقارب من 5000 مصلي. ده احنا بنتكلم بس على الجمعية الشرعية اللي هو الصح، ما تكلمناش على الدور الثاني اللي هو المرفق به، ولا كلمناش على الشوارع المجاورة. الشوارع المجاورة دي اتقفلت، يبقى المسجد شكله ايه؟ لا تتكلم بقى. فأنا شفت الناس فعلا، أنا كنت عيني على مش عيني على الإخوة، عيني على الايه؟ على أصحاب المحلات، عيني على الناس وهم خارجين بقى لما الشيخ خلص الايه؟ اللقاء. الناس واقفة تبص. عارفين الفتح يا اخوانا لما يكون فتح اسلامي مثلا والناس واقفة تتفرج كده؟ والله انا بس بديكم مثال بفكرة ايه؟ فكرة الاعداد الكبيرة دي كلها، هل الاعداد دي نالها حظ ونصيب من فكرة التربية الذاتية او الفردية؟ والجواب لا، إنما كان في حاجة اسمها رأي عام يصنعه العلماء عن طريق اللقاءات والخطابات العامة، وصلت؟ وإنه تم التخلية بينهم وبين الخلق. بس وإنتوا عارفين إن لما بيتم يعني بدون العراقيل، لو اتشالت بعض العراقيل أمام بعض الدعاة الصادقين بيحصل فعلا انفتاح للدعوة، لأن الناس فطرها قريبة جدا من الدين، ده شيء طبيعي. فحصل ما حصل، ثم حدثت الانتكاسة التي حدثت في 2013، فلقينا ناس من الآلاف دي حلقة اللحى، بل وانضمت إلى معسكر الباطل وأيدت ونصرات، صح ولا ما حصل شيء؟ لا. امال انتوا كنتوا فين يا جماعه؟ امال فين الدروس اللي انتوا كنتوا بتستفيدوا بيها؟ امال فين فين فين؟ فوجدنا ان الخطا الرئيس الذي تم والذي كان لا يسمح به، خلي بالكم يا اخوان، يعني أنا ممكن أسمح لك بمحاضرة فيها 10,000 وما أسمح لكش بتربية 10 أفراد. خدتوا بالكم الفرق؟ لأن لما ربي 10 أفراد يبقى أنا بربي 10 كوادر، يبقى أنا هطلع 10 امتدادات. إنما لو اتكلمت في 10,000 وتأثروا بيا ومشيت، هيتأثر بيا يوم واثنين وثلاثة وشهر، ده حقيقة ما يعني لا ينكر ولا ينكر جهد الدعاء. عشان بس اوعوا حد، الرزع اللي بيتعمل في الميديا ده مقصود الرئيسي ان هم يفقدوكوا ثقتكم في الناس الصالحين المصلحين، افهموا ده، لان انت لو فقدت ثقتك فيه هو هيبقى الموجه الوحيد ليك، وان لم تقبل به موجه فكفى به نجاحا ان افقدك الموجه الاول. يعني اما الحق يعني اما اخدكش، ها فهو بيقول لك عليا وعلى اعدائي انا اصلا مشتم. يعني العلماني بيقول لك انا كالعاهره، ما مش حط على راسي ايه خمار ولا حاجه، واخد بالك؟ انما انا هكون سبب ان افقد العلماء راس مالهم اللي هو انت. تفهمت انا عايز اوصل لايه؟ فيبقى احنا كده استوينا، ودت البغيه لو بغى الناس. حد فيهم حاجه؟ وعليه فلا بد وان يكون واضحا ايه انه لن يثبت في طريق الاسلام والتمكين له الا من ربي، وهذا ما صلح عليه امر الامه الاول. خدنا بالنا من الحكايه دي؟ يقول الاستاذ محمد قطب في كتابه واقعنا المعاصر: ويجب أن يكون واضحا في أذهاننا كذلك أن المعركة بين الإسلام وأعدائه ليست معركة سريعة خاطفة، وكذلك ولكنها معركة طويلة شاقة قد تستغرق عدة أجيال، فينبغي للقاعدة التي تنشأ أن تنشأ وقد تربت لتكون طويلة النفس شديدة الصبر عميقة الإيمان عميقة التوكل مستعدة لما يتطلبه أمرها من المعاناة قادرة على أن تبذل من نفسها من جهدها ومالها ودمها وفكرها ما يحتاج إليه إزالة الغربلة التي ألمت بالإسلام اليوم، واستنقاذ الغثاء من دوامة السيل، واستبثاثه مرة أخرى راسيا في الأرض عميق الجذور. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ الأستاذ محمد قطب. ده احنا بنوجه هذا الكلام لإخواننا، لأن بدون تربية مفيش حد هيثبت. أنا حكيت لكم في الدرس اللي فات على حاجة كده زعلتني، إن أنا قابلت أحد الشباب اللي يعني كان بينزل في مسيرات وكلام منه، وقلت له: لماذا تنزل؟ قال: من أجل الإنسان والإنساني. فاكرين أنتوا الحكاية دي؟ فقلت: طب لو أنت مت دلوقتي يعني تنيتك إيه دلوقتي يا عم إسلام؟ يقول لي: الإنسان والإنساني. قلت له: اشترك معك الملحد، واشترك معك الشيوعي، واشترك معك العلماني اللاديني، واشترك معك الليبرالي التحرري، واشترك معك الإباحي، كل دول بيقولوا نفس الايه الكلمة، هتتميز انت في ايه بقى؟ صح ولا كلام غلط؟ فوجدته لا يجد جوابا. طب ايه رأيكم يا اخوة لما سمعت الاجابة من الاخ دي، وبعدين طرحت عليه السؤال فلم يجب، فتذكرت قوي كلمة الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى كان قالها لما سئل عن الإخوان، قال: رحم الله رجلا استنبتها وغفر الله لمن تعجل ثمرتها. وصلت؟ دي التربية يا إخوان، دي اللي احنا بنقولها للإيه؟ التربية. فكرة التربية ان انا اربي انسان علشان ينتصر لقضية الدين. في دكتور اسمه الدكتور عبد الكريم بكار، تسمعوا عنه؟ دكتور عبد الكريم بكار ده لما أذكر اسمه أنا عايزك دماغك تشتغل كده وتفوق، بطل غيبابة بقى وحشيش من اللي أنتوا بتشربوه ده، أنا عايزكوا تفوق معايا كده الله يكرمك. لحسن أنا بحس أنت عارف أنت نظرة الحرمان الفكري وقاعد كده إيه، أحس الناس قاعدة تبص لي كده. زوجتي كانت قاعدة مع الأخوات الدرس اللي فات فبتقول لي بتقول لي ده درس بجد، قلت لها يعني مش قالت لي يعني بجد انا ما فهمناش منه حاجه. فطبعا الكلام ده ألمني ألمني جدا، فانا عايز الناس تبقى ايه يعني منتبهه معايا. الدكتور عبد الكريم بكار انا عايزك تحفظ اسمه وتحطه جوه حبايب عينيك، ولو معاك موبايل او حاجه بقى تكتب الاسم ده، لان الكلام ده الراجل ده اسمه اسمه كده كالعلم في ابواب التربيه. شوف انت لما تقول الالباني في علم الحديث خد بالك، وتقول الشعراوي مثلا في مصر في التفسير باللغة وتقريب التفسير بالعامية، وتقول مثلا ابن عثيمين في الفقه الحنبلي، وتقول مثلا جاد الحق في الفقه الشافعي، وانت ماشي كده يعني. عبد الكريم بكر ده بقى عالم كده في رأسه نار في ايه في أبواب التربية. يعني انت لما تشوف اي كتاب عليه كلمة عبد الكريم بكر ايه على طول توكل على الله. دكتور عبد الكريم بكر عمل كتاب قيم جدا اسمه التربية والتعليم. أنا قلت لكم إن في كتاب الشيخ عمله من 5 مجلدات اسمه المسلمون بين التحدي والمواجهة. طبعا ده كتاب غاية في الروعة، طبع الدار القلم بدمشق ربنا يفك أسره. الكتاب ده يعني أنت لا تسأل عنه، غاية في الروعة. فأول كتاب أول جزء في الموسوعة دي اسمه حول التربية والتعليم. الشيخ بيفكر فيه أو إزاي ننقذ التعليم في العالم الإسلامي مما لحق به. طبعا كتاب غاية في الإيه في الروعة يعني. يقول التربية هي الأسلوب وهي الأداة التي تصنع الإنسان في بداية طريق النمو والاستفادة من الوسط الاجتماعي القائم. ويمكن أن نستجلي أهمية التربية في حياة الأفراد والمجتمعات على النحو التالي. أولا، لا يولد الإنسان إنسانا حيث لا يملك شيئا من مقومات الإنسانية. مفيش حد بيولد متصف بالإنسانية، لأن مقومات الإنسانية إيه؟ اللغة، الفكر، المشاعر، الأخلاق، وهذه كلها فطرية أم كسبية يا إخوة؟ كسبية طبعا، صح ولا لا؟ يعني تخيل واحد مثلا اتولد ولم يكلمه بشر بس سيتحول إلى إيه؟ إلى 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 أصم، صح ولا كلام غلط؟ إذن في حاجات بتخلي الإنسان إنسان ولكن عن طريق كسبي، زي اللغة، الفكر، المشاعر، الإيه؟ الأخلاق. ولا ينتقل إلى هذا الإنسان شيء من ذلك بالوراثة من أبويه، ولكن عليه أن يكتسب كل ذلك من خلال التربية الأسرية والاجتماعية. ويظهر هذا جليا حين نقارن بين إنسان الغابة الذي لا يحسن أكثر من جني ثمار، وبين إنسان يعمل في مركز أبحاث أو يقود طائرة حديث. المفروض ان دوم بني ادم وده ايه بني ادم، اشمعنى ده وصل الى هذه المراتب العاليه وصاحبنا في الدركات البهيميه؟ ليه بقى؟ لان في حاجات كسبيه اكتسبها فرفعت من شان اللي هو الانسان اللي احنا قلنا عليه، والتاني فضل محلك ايه سر. ان عدم انجاز طبيعته هو سر عظمته، حيث يعني ذلك مطاوعة بلا حدود. إن ولد إنسان لا يربيه إنسان فلا يمتلك شيئا من مقومات الإنسانية، فالإنسان مدين بما يخوله أن يعيش متمتعا بإنسانيته إلى التربية لا إلى الطبيعة إلى حد بعيد. وبدأ يقول إن التربية دي عشان تحصل هو يعني بيدلل لك على أهمية التربية، وصلت؟ فبيقول لك ان التربيه دي عشان تحصل لابد من تكوين الوعي لدى هذا الانسان الناشئ، وهذا يغرس في الانسان عن طريق التطلع الى المثل العليا والاهداف الكبرى، حيث يقوم المربي بغرس ما يعرف بالثقافة الأممية في هذا المتربي. المربي المسلم هيربي هذا الناشئ المسلم على ثقافة أمته، صح ولا لا؟ طيب المربي النصراني هيربي على على الأطروحات النصرانية بتاعتهم دي، واخد بالك انت ازاي؟ اي كلام يعني. والجماعة اللي هو الواد ابو طائية كده، اللي هو الواد اليهودي كده، اللي هو ايه اللي تبع نتنياهو ده، هيربيه على العنصرية، واخد بالك انت ازاي؟ اذا هو الوقت بدون تربية هيبقى صاحبنا ده انسان الغابة، انما بالتربية هيبقى انسان صالح تابع لهذه الأمة. يقول: أما العلمانيون والملحدون والماديون ومن على شاكلتهم فقد أضاعوا الأهداف الكبرى جملة، وقد عبر عن هذا أنشتاين حين قال: إن حضارتنا تمتلك معدات كاملة لكن الأهداف الكبرى غامضة. أخذت بالك؟ وعايز يقول إحنا قدرنا إن إحنا عن طريق توظيف هذا الإنسان وتحويله إلى آلة بتشتغل بالريبورت، واخد بالك أنت صح؟ شغل بالريموت. الإنسان ده فعلا قدر يحقق اللي إحنا كنا بنقوله من منجزات حضارية، ولكن الأهداف الغائية ضاعت. يعني وإحنا شغالين بقى نسينا نحط الأهداف الإيه والأطر اللي إحنا عايزين نستفيد بها من هذا التقدم الذي أنجزناه. إنها لمأساة أن تنتشر المعرفة وتتدفق المعلومات في كل اتجاه، ومع ذلك يزداد ضعف تكوين الشخصية لدى الجيل الجديد ويقل الحكماء وذوي البصائر النافذة. والسبب في هذا أن كثيرا من أنشطتنا التربوية قد ابتعد عن فلك الأهداف الكبرى، مما أفقدها المنطقية والتجانس وأوقعها في التشظي والتصادم. ولذا فإن التربية الفاضلة ليست تلك التي تنثر أمام الناس مجموعة من الفضائل والحكم والنصائح، وإنما تلك التي تمتلك خيطا من نور ينتظم جميع مقولاتها ويدفع بها إلى بؤرة شعور الفرد وأعماق بنيته الفكرية. طبعا كلام جميل ويا ليتنا نفهمه. ثم قال: من معالمنا التربوية. احنا لنا أصول تربوية، هذه الأصول لا ينبغي أبدا أن نفقدها لا غاية ولا وسيلة. منها أن من معالمنا التربوية الرئيسية تحقيق العبودية لله رب العالمين. احنا بنعمل كل معالم التربية دي عشان في الآخر نصل إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بد وأن يكون هذا الهدف واضحا في المحاضن التربوية، في الأسرة، في المدرسة، في المسجد، في مكان الترفيه أو أماكن الترفيه زي النوادي مثلا أو مراكز الثقافة، واخد بالك، ووسائل الإعلام. لأنه لو ده بقى هدف، البوصلة بتاعت الحاجات دي هتبقى ماشية في نفس الإيه الاتجاه. مش الولد بيجي المسجد يتقال له مثلا يتقال له غض بصرك، يروح للمدرس في حصة الكيمياء تلاقيه قاعد يعلمه بطريقة جنسية أو بإيحاءات جنسية علشان الولد يحفظ المعادلات الكيميائية في الكيمياء العضوية عشان يحفظها له، فبيحفظها له بطرق خسيسة، منها طرق إيحاءات جنسية في الكلام عشان الولد والبنت يقعدوا يضحكوا. أنا طبعا لما شفت ده على الفيس أنا صراحة صدمت من الركاكة اللي احنا وصلنا له. ده في العلم، في الأدب بقى مدرس بيحفظ العيال عن طريق رتم عبد السلام وأحمد عامر. أنت بتضحك، أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب، وإحنا في كارثة. ده المدرس المدرس وقف، المدرس اللي هو اللي بقول لكم عليه الاخير ده بتاع علم النفس ده، تمت استضافته في قناه من القنوات باعتباره يعني ايه انه اول مدرس في مصر والعالم العربي والاسلامي يقوم بهذه الطريقه. وقال لهم يا جماعه انا دي طريقتي، وانا بحقق نجاحات مبهره، وانا وانا وانا، وان اللي اتكلم عليا وقال ان الطريقه دي غلط وقله ادب بتاع ده مدرس وحش واخوانجي وعايز قطع رقبته والكلام ده. وطبعا انت عارف اي حد عايز تلزق له اي حاجه يعني انت فاهم، انت خلاص ايه، انت فاهم انت الحكايه دي سهلة يعني. فعندك مشكلة، عندك مشكلة لما بيبقى الغاية مش موجودة هيحصل انحراف في الايه، في الوسيلة، هنا انحراف شديد يا اخوة. فزي ما قلت لك النهارده الراجل بيسمع في المسجد غض البصر، بيطلع يلاقي المدرس مقعد البنات جنبه، وما فيش مانع ان البنت تبقى قاعدة فاتحة صدرها كده وبتاع عشان برضه تبقى الدنيا طراوة، واخد بالك انت ازاي؟ فيش مشكلة، ما فيش مانع خالص ان انا ابقى قاعد مثلا في مجلس من المجالس والمدرس بيقول كلام اباحي، فانت هتقول له طب اقتدي بالمدرس، طب هو هيقتدي بالمدرس ويسبب الدين؟ ما هو سمع المدرس ليه بيسبب الدين، واخد بالك؟ في يا ريت مقطع، يا ريت كل الاخوه النهارده تشيروا، هو لسه نازل على القناه بتاعتي ان شاء الله، يبقى ايضا نزل على الصفحه، اسمه كوكتيل صدمات. يا ريت الإخوة تشير هذا المقطع، المقطع ده انتوا لو سمعتوه شيرتوه انتوا هتتصدموا انتوا شخصيا. يعني احنا فريق العمل جمع للإعلام المصري حاجات الفترة اللي فاتت لا تتخيلوها انها قيلت، بس لما تشوفوا بقى انت هتسمع وهتشوف، واحنا جبنا يعني كل كلمه قلناها جبنا كلام يعني ايه المذيعه الفلانيه جبناها، بس طبعا يعني لان في مذيعات كانت مصوره في شهر 7 تقريبا، فانا طبعا مش يعني مش عايز اقلب المقطع لمقطع اباح، لان انت ممكن هتقعد تركز يعني فانا خفت عليك وعلى نفسيتك وعلى بنطلونك بصراحه، فعملنا لغواشه وجبنا لك الكلام، بس يعني ده كلام حقيقي. الشاهد اللي انا عايز اقوله لما بيحصل انحراف في البؤره بتاعه الغايه هديك بتحصل. ايضا من معالمنا التربويه اننا جزء من هذا الكون، وقد تكرم الله سبحانه فجعل الإنسان قادرا على استثمار جميع ما حوله والانتفاع به، ولذا فإن العلاقة به هي علاقة تعاون وتعاطف، والتعاليم الإسلامية الكثيرة تدلنا على أن على الإنسان أن يتخلق بخلق الرحمة وأن يتمتع بالإحساس المرهف مع كل ما فيه من نوع من الحياة، بل إن ذلك يجب أن يمتد إلى الجمادات أيضا، وذلك بالمحافظة على وجودها، فلا ينبغي للمسلم أن يدمر الموارد المتاحة وألا يستخدمها إلا على وجه يعود عليه بالنفع، لأنك أنت المفروض أنك ترس في منظومة، ولا بد وأن تفيد هذه المنظومة العالمية وهذا الكون الذي وجدت فيه. يبقى المسلم يا أخواننا كائن نافع مش كائن مضر، واخد بالك؟ ده دور التربية إن هي تغرس فيك أن تكون شخصية نافعة منذ الولادة وحتى الممات، ويستمر كمان نفعك بعد الممات. كذلك فإن التربية الإسلامية تربية إنسانية تتجاوز حدود الواجبات والحقوق لتسمو إلى آفاق المشاعر والظروف والهموم، إنها نوع من الشهامة والمروءة والتذمم، أو هي كما سماها القرآن درجة الفضل. التربية بتخلي عندك دم وذوء، وبتربيك على ضد ما يربيك عليه العلمانية. العلمانيين اللي ماسكين دلوقتي بيربوكوا على ايه؟ على فكرة بكام؟ هساعدك بكام؟ هتديني ايه؟ يعني مثلا لو انا ما بديكش حاجة تتعلمها في السلسلة دي، مثلا لو انا مرضت مش هتسأل عليا ليه؟ ما هو انت ما بتعلمنيش، فمفيش منك مصلحة. إنما الإسلام بيقول لك إن أنا لو تعبت تروح تزورني، ولو اتكسحت حتى تفضل توديني. ليه؟ لأن في علاقة أسمى اللي هي علاقة المحبة في الله، مش علاقة المنفعة واللذة والمصلحة. خدتوا بالكم يا إخوة؟ ده كله مش هيجي إلا بالتربية. طب بس الراجل جارنا ده بيسيء إلي، طب إزاي هتحسن أنت إليه؟ بالتربية. بس الراجل ده هو بيقول السنيين دول إله يموت ويخلصوا واحد ورا التاني، فيقوم هو ماشي في الشتاء يتزحلق يقع وما يلاقيش حد يغيث، وانت ماشي بقدر الله، ايه رأيك؟ هتعمل ايه؟ ولا كأني شايفه مولان. ربنا يوفق. وبعد الصنور عندنا في الشارع مقطوع عربية هتيجي تخلص وبالسلامة بقى، يعني ايه يبقى خلصنا خفينا شوية؟ لا، تربيتك الإسلامية التي ربيت عليها تفرض عليك أن تساعده. طب أنا أديك بقى الحتة اللي نفس الجماعة إخواننا المتدينين يقطعوه، علشان الجماعة العلمانيين بيقعدوا يقطعوا لنا، فنفسي أنت تقطع لي بقى. لو أنا ماشي في الشارع ولقيت السيس، السيس ببرنتة سودة كده وصليب وقع، هو طبعا احنا بنفترض انت عارف القساوسه ما بيمشوش، هم معاهم عربيه وبتاعهم فاكرهم زي حالتنا، معاهم بقى عربيه بجد وبتاع، ولكن هو في يوم العربيه عطلت يا عم الحاج احمد، فمشي في الشارع زي المواطنين الفقراء يعني، وهو ماشي اتزحلق، وارد ولا مش وارد؟ وارد جدا، ما بهزرش. او وقع يا سيدي الضغط وطئ عليه، طب قاعد ملحش يقول باسم الاب والكلام دي، راح واقع ايه بفرض، وانت شايفه، وانت المفروض بقى لحيتك قد ايه سرتك، وهم دول قاعدين يشحنوهم في الكنائس، والجماعه الدقون دول لازم قطر ابيهم، والسلفيين دول مش عايزيننا في مصر، والتيار الاسلامي دون احنا لازم نفضل وراه لغايه لما ندخل الجحور والقصص دي كلها، واحنا اللي قمنا ب 30/6، وانت عارف الايه القصه الطويله دي. هو السؤال بقى مش ده، تربيتك الإسلامية اللي انت ربيت عليها هتوجب عليك ان انت تقول بالسلامة، ولا هتساعده لله ثم إظهارا لمحاسن إسلامك اللي هم بيربوا أولادهم على ضدها؟ انتوا أخدتوا بالكم اللي انا عايز أقوله؟ دي التربية بقى. طب بغير تربية، ما فيش مانع لو معاك عربية ايه، ما اخدتش بالي معلش، بالك انت صحيح، بالك انت ما اخدتش بالي، انتوا فهمتوا انا عايز اقول ايه؟ هي دي التربيه. يبقى التربيه تتجاوز حدود الواجب والحق الى السمو بقى والعلو، عن طريق ان انت تبادر بالفضل. ان فلسفه التربيه الاسلاميه تقوم على تنشئه الانسان الصالح الذي له سلوك واحد وتعامل واحد ومعايير واحدة، فالإنصاف والأمانة والعدل وأداء الحقوق والنصح والإحسان وإغاثة الملهوف ونصرة المظلوم وإكرام الضيف ورعاية حقوق الجار وما شاكل ذلك من كريم الصفات مقومات أساسية يجب أن تتجلى في سلوك المسلم وتعامله مع أن تتجلى في سلوك المسلم وتعامله مع المسلم ومع غير المسلم، والنصوص في هذا كثيرة ومشهورة. ومن معالمنا التربوية أيضا التماسك والتجانس والانسجام للتنافر، بمعنى عدم اشتمالها على تنافر بين أجزائها يؤدي إلى أن يجهض بعضها بعضا. وهذا الانسجام نابع في الأصل من أن الله جل وعلا هو خالق الكون والإنسان، وهو الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب، ولذا فعلى مقدار التزامنا بفلسفتنا التربوية الربانية يكون انسجامها أقرب إلى الكمال، لأن مصدر هذه التربية ومرجع هذه التربية هو الوحي كتابا وسنة. ويشكل ذلك الانسجام عنصر الشمول والتوازن، فنجد على سبيل المثال أن القرآن الكريم دعا المسلمين إلى امتلاك القوة وامتلاك أسباب الغلبة، وهذا لا يتم إلا من خلال نظم وأنشطة تؤدي إلى التفوق المادي. ولذا نجد في أن جوهر ثقافتنا وأدبياتنا الكثير مما يجعل المسلم لو التزم به متفوقا، مثل العلم والنظام والنظافة والإتقان وحسن التدبير والدقة. كذلك من معالمنا التربوية يا إخوة، هذا هو المعلم الخامس، التسامي على السفاسف ومحاولة الارتقاء إلى المثل الأعلى، وهذا ركن ركين في فلسفتنا التربوية، إن الأخ يتربى دائما على علو الهمة، على عدم التدني، على عدم النظر إلى القيم المجتمعية المرذولة، وإنما ينظر إلى القيم الشرعية الإنسانية التي تعلو به كإنسان وتعلو به كمسلم. وصلت؟ إذن أنت كل شوية قاعد إيه؟ بتاخد مع كل شوية تالة بتعلى بتعلى بتعلى، وما بتسمحش لنفسك ان انت ايه تنزل. اخدتوا بالكم الحكايه دي؟ ان الرؤيه الاسلاميه في مثل هذه المساله تتلخص في ان رغبات الناس في امتلاك الاشياء لن تتوقف عند حد. قال النبي عليه الصلاه والسلام: لو كان لابن ادم واديان من مال لابتغى ثالثه، ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب. ومن ثم فإنه لا بد للمسلم من المجاهدة الدائمة حتى لا يخضع للظروف الصعبة، وينشد دائما الأسقى والأرقى. وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دروس كثيرة عملية للتسامي. ولهذا نرى أن التسامي والارتفاع إلى مقام الإمامة في الخلق والسلوك يحتاج دائما إلى تضحية، ولكن العاقبة رضوان من الله ورحمة وفوز مبين. قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. إذن علشان إحنا نوصل إلى الإنسان الكامل لابد من تحقيق هذه المعالم التربوية التي أشار إليها أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكر. يأتي الدور على مسألة صناعة العبقرية الإنسانية، صناعة العبقرية، كيف نصنع العبقرية، كيف يصنع هذا المربي في المتربي أن يكون عبقريا، أن يكون كادرا، لا أن يكون مجرد ذيل تابع. ودي مسألة هامة، ان احنا دروسنا التربوية هدفها الرئيسي ان هي تطلع رجالة تشيل شيلة الاسلام، مش هدفها ان انت تفضل سميها خير وان يروح الجيل ده ويجي جيل تاني برضو ايه سميع، يعني ايه يعني مش ما يطلعش ابدا فوق هذه الدرجة. وطبعا للأسف ان في بعض الناس غفر الله لنا ولهم بتبقى حريصة ان اتباعهم يفضلوا ايه سميعة، يعني هو خايف انه يرفعوا درجة فيقوم صاحبنا يسيبه. ما يسيبك انت لو مربيه صح مش هيعرف يسيبك، لان هتفضل انت بالنسبة له البوصلة، هتفضل انت المستشار بتاعه، هيلف لفته وايه ويرجع لك. واخد بالك انت ازاي؟ ذكر الشيخ ان العبقرية حتى تصنع لابد لها من اسس. أولا التربية الأسرية هي الأساس، مسألة الأسرة. وقال: لا يكاد علماء النفس وعلماء التربية يختلفون في أن الأسرة هي التي تقود عملية التربية الأساسية، حيث تثبت دراسات كثيرة أن الخطوط الأساسية في شخصية الطفل يتم رسمها في السنوات السبع الأولى من عمره، وأن ما يأتي بعد ذلك مؤثرات تربوية مختلفة إنما هو تعميق وتفصيل وتكميل. يعني ذلك أن الأسرة هي صاحبة التأثير الأكبر في شخصيات الناشئة. وصلت؟ لازم يا إخوة تتعلم قبل ما تتعلم إن أنت عايز تتجوز، يعني في إلحاح داخلي كل واحد فيكم لو فتحت قلبه هلاقي واحدة نايمة جوه عايزين نتجوز، هموت واتجوز أموت، وعارف أنت اللي هو إيه، وتلاقيهم بيكتبوا كده على النت هموت، ويكتب مثلا الواو 10 مرات. طب عشان ما تموتش وما يحصلكش حاجة، يعني إحنا بنقول لك أنت محتاج تتعلم، تتعلم فقه الزواج قبل ما تتجوز، وفقه الطلاق، عشان في ناس فاكره ان الطلاق ده حاجه كده سهله. وبعد كده بقى انت محتاج تعرف، بمعنى تعرف وتتعلم، تاخد كورسات او تقرا بشكل منتظم في فكره تربيه الطفل تربيه متوازنه، ازاي يتعامل مع ابني. وابنك ده ممكن يكون له صفات، يعني ممكن يكون شخصيه عنيده، حركي، لعبي، مشتت، بيحب جدا التعامل مع الأجهزة الحديثة. هتتعامل معاه ازاي؟ هتتعامل معاه زي ما أبوه كان بيربيني؟ غلط، لأن أبوه كان بيربيك في وقت معين لا يصلح ليه؟ لهذا الوقت. خد بالك انت ازاي، وممكن يكون هو نفسه كان عنده عقد نفسية من هو صغير بيطلعها فيك انت، فانت تطلع انت كمان ايه معقد، فتقوم انت مطلع في ابنك. اي الله يفتح عليه، ونفضل بقى شغالين في سلسله العقد، واخد بالك، لغايه لما بيطلع اول ما الولد، لو انت اخدتوا بالك الولد بيطلع في الاعدادي والثانوي وبيحصل ايه؟ بينفلت، بينفصل. هو دي يمكن يعني كلمه اجمل، مش هقول بينفلت، ده بينفصل، هو موجود بجسمه بس معاك ده ان وجد. وطول ما احنا حبايب وبننفذ يعني هو بيقول لك الاوردر وانت بتنفذه له، احنا حبايب مش العكس، يعني الابن هو اللي يدي الاوردر للاب، فالاب بيقول له حاضر يا ابني خلاص احنا حبايب، ما هيتشاكل لو انت ما نفذتوش بقى يتشاكل، وهسيب لك البيت ويسيب له البيت. بيحصل؟ بيحصل، وممكن تكون بنت كمان، يعني مش هقول ولد بس، لا امتدت هذه الظاهره الى البنات، يمكن بالذات البنات المطرفه، يمكن جماعه لسه زي حالتنا كده، الناس اللي على باب الله، ما يعني ربنا يحفظنا يا رب ويحفظ أولادنا وبناتنا، اللهم أمين. إنما فعلا فرق كبير، فرق يعني كبير جدا يعني. فالتربية الأسرية هي الأساس، ولابد من الالتزام الصارم بالتعاليم الربانية حتى تنجح الأسرة في صياغة عقل وميول أبنائها. مش حاجة اسمها إن الدين هامشي في الأسرة، البيوت لما ربيت على العلمانية، وخلي بالكم ان كتير من البيوت ممكن تكون بتطبق او بتمشي في ركاب العلمانية وهي مش فاهمة، يعني هو مش لو انت جيت قلت له العلمانية فصل الدين عن الحياة وتقول له بقى وتفهمه، لك استغفر الله العظيم يا انت كفرنا عم احنا، يعني ايه؟ هو مش فاهم، بس في الممارسات السلوكية للأسف، لان هو تم صياغة عقله عن طريق التعليم، عن طريق الإعلام، عن طريق المدارس، عن طريق الشارع، عن طريق النادي، عن طريق الميديا، وصلت عن طريق المسلسلات، تم الصياغة لهذا. حتى لما يحب يشتري كتاب، الكتاب المدعوم هو كتاب وزارة الثقافة، فيدوله الكتاب بجنيه. طب هو يدوله الكتاب بجنيه عشان خاطر سواد عيونه؟ لا، لأن الكتاب ده موجه، موجه. واللي بيتابع طبعا زي حالتنا لما عنيت مقاقت فاهم كويس قوي الكتب دي بتنزل ليه والمطلوب بها ايه. واحيانا هم بصراحه دلوقتي الفتره الاخيره بقوا ناس واضحه جدا، يعني ايه يعني ما عادوش محتاجين زي زمان فكره التمويه، لا خالص خالص خالص، اتجهوا بدل اسلوب المواوه الى اسلوب الحرب المباشره دلوقتي، لان طبعا خلى لك الجو فبيضي وفرخي أو وصفري ونقري ما شئت أن تنقري، فرصة لن تعود لهم إلا في هذا الوقت. بس أنا ببشرهم يعني أن التاريخ بيقول أنه ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. أنتوا هتقعوا، واللي أنتوا كنتوا بتوقعوهم دول هم اللي هيصعدوا، ونجمهم بإذن الله عز وجل سيصعد، وستأتلف قلوب كل أصحاب الفطر المستقيمة عليهم تاني إن شاء الله. والله هي مسألة بس إيه الصوت العالي، هم تعرف ماسكين بقى الميكروفونات، ويمكن عالم الميديا ده بيبقى عالم ايه، هيصة. الناس اللي المخرج اللي معانا يبقى فاهمكم، عالم هيصة، اللي معاه ميديا وهيصة ومش عارف ايه والقصص دي، فاكر انه يقدر ياكل الناس. هو بياكل دماغ السطحيين بس، انما واحد زي حالتي دماغه ايه، منحس، وجدته منحس، ينزلوا له كتب بجنيه يقول لهم كتر خيركم وفرت، والله هاتوا بقى عشان ايه، ناخد الكتب وننقدكم. واخد بالك؟ طيب ننزل لك كتب ونوزعه، تلاقيه بقى ما شاء الله بعت رجالته وراح ايه واخد الكتاب ده. طب نعمل معاك ايه يا عمي؟ تتوبوا، ما فيش قدامكم غير تتوبوا وتستغفروا، واخد بالك، وتؤوبوا عشان نوصل مع بعض الايه لحل جميل. اذا روح المكافحه والمثابره والالتزام الصارم هتعمل نوع من انواع الشحن الروحي والفكري والعاطفي لافراد هذه الاسره. يقول ان اديسون الذي سجل اكبر عدد من المخترعات في العصر الحديث قال حين سئل عن العبقريه، قال انها 1% الهام و99% عرق جبين. وعلى هذا فإن التفوق والإنجاز العالمي والإتيان بالطرائف والغرائب هو في المقام الأول وليد الاجتهاد والمتابعة والانتظام والصبر والاستبار. وصلت؟ وفي العصر الحديث تعد اليابان النموذج العالمي للنجاح الباهر في ظروف هي الأقسى ومع موارد شديدة الشح، وكانت وسيلتها إلى ذلك هي المثابرة والاصطبار. ويذكر أحد الكتاب الذين حاولوا النفاذ إلى أعماق التربية اليابانية أن من المرغوب فيه أن يتعلم الطفل في بدايات التعليم الابتدائي أن يتحمل المشاق، وفي السنوات المتوسطة يتعلم الإصرار والاستمرار ليحقق المطلوب منه في صبر وعزم، وفي السنوات الأخيرة من التعليم الثانوي يتعلم ألا يقف سلبا أو سلبيا أمام المصاعب والعقبات. ده فين؟ في اليابان. إذن بيعلمه أنه يكون شخصية ابتكارية، اللي هو فكرة الإبداع، العقلية الابتكارية مش العقلية الحفيظة، ادخل وصور بعينك وصم واكتب، وما فيش مانع تزرق الورقة والله يضاعف لمن يشاء، يعني ايه اهم حاجة، واطلب ورقة كمان يا ابني، واخد بالك، وطبعا صاحبنا بيصحح بالايه، يلا يا ابني مراتي النهاردة مأكلاني وبتاع، ماشي توكل على الله، شوف يا ابني دول 10 50 ورقة دول، ودول 12 و14، شفت الكلام ده اللي بقول لكم انتوا بتضحكوا عليه ده حصل. وانا في تمهيد الماجستير كنت مع استاذ من اساتذتنا واستغربت جدا في تصحيحه، مقسم يعني مثلا عنده مثلا 1000 ورقه، فراح مقسمهم كده بالبركه، دول هياخدوا 10 من 20، ودول هياخدوا 12، ودول هياخدوا 14، ودول هياخدوا 16، ودول 16 دي اكتر حاجه يعني بجد. وقال لي عشان ما مظلمش حد، قلت له لا استغفر الله يا استاذ، انت بتظلمش حد، انت بتظلم نفسك بس، يعني انت بتظلم نفسك يا عيني، هيجوا يوم القيامه الالف دول كل واحد يقول لك فالله المستعان. يعني نختم درسنا اليوم بانواع التربيه، ودي نقطة هامة جدا، أنواع التربية. بعدما تكلمنا عن قضية تأسيس الإنسان الصالح الكامل، وعن صناعة العبقرية، وعن ضرورة صناعة العبقرية عند هؤلاء، نتكلم عن أنواع التربية. التربية لها أنواع كثيرة جدا، ولا بد وأن نمشي فيها بالتوازي، وإلا جاءت التربية مختلة. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة. يبقى أنواع التربية دي أقصد بها إيه؟ أنواع التربية التي ينبغي أن يسير فيها المربي والمتربي بشكل متوازي. خلي بالكم يا أخوانا مش بشكل متقاطع. يبقى لابد من التربية في هذه المواطن بإيه؟ بشكل متوازن. أولا التربية العقائدية لابد من إنشاء القاعدة الصلبة وتربيتها على أعلى ما يتاح لنا من مستويات التربية، وتنقيتها من الشوائب بأقصى ما يتاح لنا من وسائل التقنية. ووسيلتنا في التربية هي ذات الوسيلة التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام عمل إيه مع الصحابة؟ عمق الإيمان بالله واليوم الآخر، عمق الصلة بالله، عود نفوس الصحابة على الحياة في معية الله، درب الصحابة على ممارسة السلوك الإيماني في العالم الواقعي، ثم عمق الوعي بالوسائل التي تؤدي إلى تعميقه. على أن نأخذ في اعتبارنا أن القدوة والكبرى في عملية التربية، مسألة التربية بالقدوة، احنا هنيجي بعد كده نتكلم عن وسائل التربية. أول وسيلة في التربية التربية بالقدوة. انتوا واخدين بالكم يا إخوة؟ لو أنا قعدت النهاردة اتكلمت كتير جدا 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 عن مسألة وجوب الطهارة في النفس، الطهارة الحسية والمعنوية والنظافة المجتمعية، وأنا ماشي في الشارع حركة لا إرادية أنا متعود عليها، إن أنا كان عندي برد فطلعت منديل وبعد كده رميته في الإيه؟ في الشارع. إيه اللي حصل؟ تم نقض ونقد كل ما قلته. التربية بالقدوة، لأن على طول أنت بقى شعارك خذوا بأقوالي ولا تأخذوا بأفعالي، فالناس لا تأخذ بقولك حتى يكون قولك مطابقا لفعلك. دي نقطة مهمة جدا، عشان كده الخطيب البغدادي عمل رسالة رهيبة اسمها اقتضاء العلم العمل، قال في مقدمتها: فإني موصيك يا طالب العلم بإجهاد بإخلاص النية لله في طلبه، وإجهاد النفس عن العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وإن العلم والد والعمل مولود، ولا يسمى العالم عالما حتى يكون بعلمه عامل. خدت بالك؟ إذا مسألة التربية والقدوة دي أهم تربية. فعشان نربي الأجيال تربية عقائدية لازم مولانا اللي هو المربي يبقى رجل عقدي. لما تيجي مواقف، المواقف الفصيلة يا حاج ياسر، ما نلاقيش مولانا اللي قاعد يربي الناس على الولاء والبراء والحاكمية لله ومش عارف ايه، يقوم جايب وراه، واخد بالك؟ وبلا مبرر شرعي. يعني ممكن يجيب وراه مسوغ شرعي، في مسوغات شرعي، صلح حديبية صح ولا لا؟ بلا مسوغ شرعي حقيقي، سيبك من الكلام اللي بيتقال ده، واخد بالك؟ ويبدأ يموه على الباعي: يا مولانا ده اللي انت كنت بتقوله واللي انت كاتبه غير اللي انت ايه بتنفذه ده، حتى نحمي الدعوة. طيب هي عاد في دعوة يا مولانا؟ اللهم إلا الدعوة للإلحاد والعلمانة. وصلت؟ إذن التربية العقائدية ليس المقصود بها فقط مجرد حفظ المتون، لا، ده لازم تظهر في المواقف، واخد بالك؟ ممكن النهاردة يتعمل لك خي، يقول لك: يا مولانا ممكن حضرتك تشرفنا في قناة الام ان سي. خير يا ام ان سي؟ والله احنا عايزين حضرتك ايه تشرفنا علشان الرأي والرأي الاخر. الله اكبر. خد بالك ابو اسامه، وانت عارف بقى في ناس بقى ايه احببت ان اذكر ولو بالله، ان شاء الله تشوف لو هيصوروني لمده دقيقه وامشي. طيب حضرتك انا هروح مع مين؟ انت حضرتك يعني هتيجي ان شاء الله تشرفنا ويبقى معاك الاستاذ اسلام البحيري مثلا، ويعني مناظره بقى واظهار الايه. طبعا انت فاهم بقى وعايش انت بقى في الله اكبر والعز بن عبد السلام بقى رايح، واخد بالك؟ وابن تيميه، وانت فاكر بقى ان هيتسمح لك ان انت تعلو على هذا الايه، على هذا القزم. قزم ايه؟ اللي ما يسويش حاجه. فمولانا يروح يتم عمل الصح معاه، تشتيت حواري، إغلاق مساحات الحوار أمامه، فتح مساحات الدخلات والخرجات. طبعا ده شغل إعلامي مع الطرف الآخر لإسقاطك أنت أمام الجمهور وإظهاره بمظهر الإيه؟ المنتصر. ومولانا طربوش قاعد يا عم الشيخ لا عارف يدفع ولا عارف يرد ولا عارف يعمل حاجة. إيه اللي وداك يا مولانا؟ ولما رحت تنازلت يقوم زنقك يقول لك سؤال في قرآنكم بتكفروا الأقليات ما بتحترموش الآخر، فمولانا بقى يقوم عامل إيه؟ يقوم جايب ورا. لا لا أنت فاهم غلط، نحن نحترم الآخر، ولو الآخر ضربنا بالجزمة وعمل اللي عمله برضو ما عندناش مشكلة. يعني انتوا ما بتكفروش؟ لا احنا ما بنكفرش حد خالص خالص. يقوم التاني يقول له كداه تأكد بحرام، ده القرآن بتاعك وبيقول كذا كذا كذا. يقول له لا انت فاهم غلط، ده كانت ديا في ايه؟ دي مخصوصة السبب محدودة الوقت، وديا كانت خاصة بايه؟ بزمنها، انما ما تنطبقش على زمن. هي دي التربية العقائدية؟ ان انت اول ما في اي مواجهة تبان كأنك مهزوم وكأنك مجروح وعلى راسك بطحة وتقوم جايب ورا قدامه، هي دي التربية العقائدية؟ طب بس خليه يقعد معايا يعني بس وانا هديله بالشبشب. لا الشبشب حتى بلاش، الشبشب مش هستنضف، هشوف حاجة تانية. ولن نتنازل ان شاء الله قيد امله. هي دي التربية العقائدية. ليه؟ قالوا لأن الدرس الأول في بناء القاعدة الصلبة من كوادر الإسلام هو درس لا إله إلا الله، علما بها وتربية على مقتضياتها. لابد من التربية البطيئة الشاملة، ولو استغرق ذلك عدة أجيال فإن الأمة التي احتاجت إلى قرون طويلة حتى تحيا لابد ولها من قرون أطول حتى تقام. وصلت؟ إن مصدر الهداية الوحيد كتاب الله وسنة رسوله بفهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعليه، فلا بد من تربية أفراد الأمة على منهج الله وعلى عبادة الله والتحذير من المنهج الفلسفي الكلامي الذي انتشر في كثير من مجتمعات المسلمين. كذلك لا بد من التحذير من المناهج المخالفة للمنهج الإسلامي الصحيح كالمنهج الصوفي الذي يتم نشره الآن ويتم تدعيمه الآن، عشان الإخوة تبقى عارفة، يتم نشره وتدعيمه لضرب الإسلام